إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نكمل في الخاصية الأخيرة أو مجموعة الخصائص الأخيرة من خصائص الطفولة، ونحن نتحدث عن ما نسميه لوازم التعليم والتقويم أو الأشياء الضرورية للتعليم والتقويم. ومن هذه اللوازم التفتيش والمحاسبة، التفتيش والمحاسبة. طيب، لو تذكرون فإن الخمسة السابقة كانت هي عبارة عن لوازم تعليمية، يعني إذا أردت أن تعلمه فهذه الأشياء تساعدك. طيب، ماذا إن أخطأ وأردت أن تقومه، أردت أن تصلحه؟ فإذا أردت أن تقومه أو أردت أن تصلحه، فهنا سنحتاج إلى هذه الأمور. نحتاج إلى التفتيش والمحاسبة، ثم التبيين والمعاتبة، ثم التهديد والمغاضبة، ثم نعم التباعد والمجانبة، وفي الأخير التهذيب والمعاقبة. طيب، الآن سنتكلم إن شاء الله عن التفتيش والمحاسبة. نقرأ سويا. لماذا نطالب يعني أن يكون هناك تفتيش ومحاسبة قبل المعاقبة؟ لأننا كثيرا ما نبادر بتخطئة الطفل أو تجريم فعله، وربما كان معذورا، بل ربما كنا نحن المتهم الأول فيما فعله الطفل. لأن الأصل في التعليم هو إيجاد القدوة العملية التي تمكن الفضائل لديهم بطريقة لطيفة، لا سيما والطفل مولع بتقليد الكبار. فأولئك الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات الذين لا يعظمون الفضائل ولا يقدرونها حق قدرها، كأنهم يدعون بأحوالهم لمخالفة ما يطالبون الأبناء به بأقوالهم. ولا بد من الوقوف على أسباب مشكلات الأطفال وتحليلها وتعليلها، والاستفسار قبل الإنكار، ولا بد أن نقدم الاستبانة قبل الإدانة، فلا ندين قبل أن نستبين. قال تعالى: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والتبين تطلب البيان وهو ظهور الأمر، والجهالة نقص علم أو نقص حلم. ولا بد أن نحاسب أنفسنا قبل محاسبتهم، فقبل أن نحاسبهم على المخرجات لا بد أن نراجع ما قمنا به من عمليات، فنفتش عما كان ينبغي علينا فعله كالتأليف والمصاحبة والترفق والملاعبة والتعاهد والمراقبة. وحينها سيأخذ خطأ الطفل حجمه الحقيقي في أعيننا بلا تهويل أو تضخيم، وستتسع صدورنا لاستيعاب أخطاء الطفل، لأننا في الغالب سنكتشف أن لدينا تقصير من نوع ما، وذلك سيجعلنا نباشر المحاولة الجديدة بعزم أمضى وتفاؤل أكبر. طيب، الآن نحن نتحدث عن التفتيش والمحاسبة. طيب، كالعادة هما أمران. الأمر الأول هو التفتيش، وأمر التفتيش. طيب، نقول يا شباب هما أمران. الأول هو التفتيش. تفتيش، ما معنى التفتيش؟ فتش عن الأمر، أيوة، الفحص أو التقصي، أو التقصي، نفتش عن الأمر، تفقده، فحصه. مثلا يعني هذا موجود عندكم، مثلا أنتم تفعلونه في ملبس، تقولون تفتيش لخزائن الطلاب، فهذا التفتيش هو كأنه فحص أو كأنه تفقد أو هكذا. طيب، فما الذي نقصده بالتفتيش هنا؟ أنت الآن حينما تكتشف أن هذا الطالب أخطأ أو حينما يفعل خطأ ما، لا تقول أنت أخطأت، حاول تفتش يعني لماذا أخطأ، يعني تفتش عن السبب. يبقى هنا التفتيش عن السبب، ما السبب؟ يعني ربما أصلا هذا الطفل الذي أخطأ يكون السبب في خطأه نحن. أنت تقول له أنت لماذا تكاسلت عن الصلاة؟ لأنه يراك متكاسل عن الصلاة. تقول له لماذا ضربت زميلك؟ لأنك تضرب زميلك. تقول له لماذا تفعل كذا؟ لأنك تفعل كذا. يعني هذه نقطة مهمة، لأن الأطفال كما قلنا هم يعني الأصل عندهم في التعلم هو القدوة العملية. يعني قلنا مرارا وتكرارا الإنسان يؤثر بأحواله أكثر مما يؤثر بإيه؟ بأقواله. فأنا مهما قلت له كن هادئا، كن حليما، كن صبورا، لا تغضب، لا تفعل، مهما قلت فهذا الكلام لا قيمة له، وهو يراني أغضب كثيرا، وهو يراني يعني أصطدم كثيرا مع غيري. فهمتم؟ ولذلك فالقدوة العملية هي الأساس. فالآن قبل أن يخطئ أو قبل أن نحاسبه على الخطأ لابد أن نفتش عن سبب. كما نقول، لأننا كثيرا ما نبادر بتخطئة الطفل أو تجريم فعله، وربما كان معذورا. يعني مثلا هذا الطفل، بعض الأطفال الذين لديهم فرط حركة أو نقص انتباه، هؤلاء هو الطفل عنده فرط حركة، هذا الطفل الذي لديه فرط حركة هذا يعني ليس باختياره، يعني هو ما يستطيع أن يجلس مثلنا هكذا يعني 10 دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة يجلس هكذا ويستمع، هو ما يستطيع. طيب هو هل هذا بإرادته؟ ليس بإرادته، لأنه جهازه العصبي يصدر نبضات دائما تجعل جسده في حركة دائمة. طيب فأنت حينما تجده يتحرك كذا تقول له أنت غير مؤدب، أنت غير حريص على التعلم، أنت كذا، هو معذور، هو ليس عنده مشكل. كما نقول دائما المشكلة عندنا نحن، أننا لم نفهمه. وربما مثلا أنت حينما تسأله لماذا فعلت ذلك، يعني أنت مثلا في الفصل تجد الطفل فعل فعلا مثلا غريبا، تقول له أنت لماذا فعلت ذلك؟ يقول أبي يفعل ذلك مع أمي في البيت، يقول أخي الكبير يفعل ذلك. ولذلك نسأل الله العافية، كثير من الجرائم الأخلاقية التي تحصل في الفصول يكون مصدرها البيوت، يكون مصدرها الإيه؟ البيوت. يعني نسأل الله العافية، أحيانا ينتشر بين طلاب المدارس وطالبات المدارس الشذوذ، الشذوذ الأخلاقي أو الشذوذ الجنسي، عذرا هذا أن يأتي الذكر الذكر أو تأتي الأنثى الأنثى الأنثى، ويكون طفل صغير 9 سنوات 8 سنوات فيأخذ مثلا صاحبه في الحمام ويفعل شيئا قبيحا. فأنت يعني تتساءل يعني من أين جاء ذلك؟ إذ بك تكتشف أن هناك مثلا عنده في العائلة ابن عمه، ابن خاله، ربما كان خاله، ربما كان عمه، كان يتحرش به أو يفعل معه هذه الأشياء. لذلك كثير من الأطفال الذين يفعلون هذه الأشياء يفعلونها لأنها فعلت معهم، فهو أحيانا يفعلها تقليدا للكبار. هو أخذه هذا الكبير أعطاه بعض المال أو كذا أو الحلوى، ونسأل الله العافية فعل ذلك الإجرام معه. وأحيانا يفعله بدافع الانتقام، هذا الشخص الكبير أخذه فعل معه هذا الشيء فهو يريد أن ينتقم من الأطفال كما حصل معه، لأنه أخذه رغما عن إرادته، لأن هذا يكون مقزز ومؤلم، يعني هذا يكون شيء قبيح ومؤلم. فأنتم يعني أنا يعني أؤكد دائما على ذلك، هذه القاعدة الذهبية التي نؤكد عليها دائما، أن الاستبانة لا بد أن تكون قبل الإدانة، الاستبانة قبل الإدانة. هذه هنا يا شباب، هذه الاستبانة قبل، أيوة هذه الاستبانة قبل الإدانة. يعني لا بد أن تستبين قبل أن تدين. الإدانة الاتهام، ها أدان فلان اتهمه، أقولون مثلا ندين فلان بارتكاب الجريمة الفلانية، يقولون في المحاكم هكذا، يبقى الإدانة هي الإيه؟ الاتهام. فلا بد من الاستبانة قبل الإدانة، لا بد من الاستبانة قبل الإدانة. هذا الذي أقوله يا شباب، هل هذا له علاقة بالطفل فقط أم بأي إنسان؟ بأي إنسان. يعني لماذا؟ لأن الله أوصانا قال فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم. إذن الاستبانة قبل الإدانة، يعني قبل أن تدين لا بد أن تستبين، أن تصيبوا قوما. لماذا؟ لأنك لو لم تفعل ذلك ستتهم إنسان، أن تصيبوا قوما بجهالة، بجهالة نقص علم أو نقص حلم. ما معنى نقص علم؟ أنا ما كنت أعرف، سامحني. طب ما معنى نقص حلم؟ أنت لو صبرت لعرفت، لكن ما صبرت. فهمتم؟ يبقى الجهالة قد تكون نقص علم أو نقص حلم، قد تكون نقص علم أو نقص حلم. وهذا كلام يعني الطاهر بن عاشور في تحرير التنوير رحمه الله. فالشاهد هنا هذا مبدأ الاستبانة قبل الإدانة. طيب، وهناك مبدأ مهم آخر، الاستفسار قبل الإنكار. ها هذا، أيوة، الاستفسار قبل الإنكار، يعني تستفسر قبل أن تنكر. الآن أنت مثلا صاحبك فعل فعلا ما، ها أنت تريد أن تنكر عليه، هذا ما يصح، هذا ما يليق، هذا لا ينبغي. قبل أن تنكر استفسر. استفسر ما معنى استفسر؟ يعني اطلب منه تفسير الأمر. قلنا استفعل في العربية هي طلب الشيء، تكون تأتي بمعنى طلب الشيء بمعنى أخر. فاستفسر قبل أن تنكر. ما معنى الاستفسار؟ أن تطلب منه تفسيرا. مثلا أنت مثلا على سبيل المثال وجدت مثلا نصر يفعل شيئا ما، شيئا هذا ربما أنت تراه شيئا غريبا أو شيء لا يليق، فأنت قبل أن تفعل قل له يا نصر لماذا فعلت ذلك؟ ما هذا؟ استفسر قبل أن تنكر. ممكن تجد أنت مثلا هناك عند المسجد تجدني أنا أقف مع 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 واحدة مثلا وأتكلم معها وكذا، هذا الدكتور يقف مع امرأة ويتكلم معها، ربما كانت بنتي، ربما كانت أختي. فهمت؟ فأنت تستفسر قبل أن تنكر، وتستبين قبل أن تدين. هذا أهم شيء في هذه النقطة. فهمتم يا شباب؟ لماذا؟ لأننا نتعجل فندين قبل أن نستبين، نتعجل فننكر قبل أن نستفسر. فهذه نقطة في غاية الأهمية، ولذلك هذا هو الفارق بين العاقل الحكيم وبين السفيه. إن الإنسان العاقل الحكيم عنده تمهل وتؤده وتدبر، يجلس يتمهل أولا، لا يتعجل هكذا ولا يندفع هكذا. فأنت قد تبادر بإنكار شيء، وهذا الشيء الذي وهذا يحصل أحيانا، أنت تبادر بإنكار شيء وقد يكون من السنة. ماذا الذي تفعله؟ لماذا تقول هذا؟ يعني أنا دائما كنت أقول، ونحن حينما مثلا نتحدث عن يوسف النبي أو عن موسى النبي، أنا أقول صلى الله عليه وسلم. فالبعض حينما يسمع ذلك الكلام يقول يا دكتور، هذا الدكتور يقول صلى الله عليه وسلم، هذه للرسول. طيب، هناك حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه صلوا على الأنبياء فإن الله بعثهم كما بعثني. انظر، أنت ما تعرف أن هذه سنة. الآن مثلا أنت مثلا أنا أقرأ القرآن، مثلا عندي ورد الآن أقرأ القرآن، فقرأت مثلا أو أقرأ عليكم، وبعد أن انتهيت من القراءة قلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فيأتي أحد يقول إيه هذا الدكتور، هذا دعاء المجلس، لماذا لم تقل صدق الله العظيم؟ أمنا عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تلا قرآنا قط ولا جلس مجلسا قط إلا قال في آخره سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. هذه سنة مهجورة. صدق الله العظيم. نعم صدق الله العظيم، هذا كلام جميل، لكن ماذا كان النبي يفعل؟ يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، بعد أن ينهي تلاوة القرآن. فأنت قد تنكر لأنك لا تعلم، ولذلك دائما سبب الإنكار أو سبب الإدانة يكون إيه؟ الجهل أو الجهالة، إما نقص علم أو نقص حلم. نقص علم أنت ما تعرف أن هذا خطأ، أو ما صبرت. ربما أنا سآتي في نهاية المحاضرة وأقول يا شباب هذه من السنن المهجورة، فأنت إما جهلت، يعني بمعنى ليس عندك العلم، أو تعجلت بمعنى ليس عندك ليه الحلم، ما صبرت حتى تتعلم أو تفهم جيدا. فهمتم يا شباب؟ لذلك هذه نقطة في غاية الأهمية. هذا الأمر في كل التعاملات، في كل التعاملات. يعني أنتم الحمد لله ستبدأون إن شاء الله في هذه الفترة ندرس كتاب أصول التعامل مع الأطفال، وأؤكد دائما هذه ليست أصول التعامل مع الأطفال فقط، أصول التعامل مع البشر أجمعين. الذي ينجح في التعامل مع الأطفال سيتعامل مع أي شخص آخر، كل إنسان كبير في داخله طفل صغير، وفي النهاية الطفل هذا ليس دبابا وليس سيارة، هو إنسان، والكبير إنسان، فهو نواة الإنسان. ولذلك أنا يعني أؤكد اهتموا بهذا المحتوى كثير، ولذلك نحن من هنا يعني ننطلق إلى هناك. فالشاهد هذه القضية مهمة جدا، قضية ما الذي تفعل حينما ترى إنسان أخطأ أو فعل شيئا غير سليم أو لا يليق. أول شيء تستفسر قبل أن تنكر، أيوة، والاستبانة قبل الإدانة، كأنك تقول له بين لي أنا أريد أن أو استبين أنت قبل أن تدين. فهمتم؟ هذا مهم. طيب ما المشكلة مع الأطفال؟ تحصل أزمة مع الأطفال. كيف تحصل أزمة مع الأطفال؟ نحن مع الأطفال ربما نقول أنت فعلت وأنت فعلت وأكون أنا السبب. لماذا أكون أنا السبب؟ ربما أصلا رآني الطفل أفعل ذلك، فأنا الذي تسببت في هذا. ربما أنا ما علمته وما بينت له، يعني الآن أنت، وهذه ستأتي معنا إن شاء الله في التبيين، أنت ما علمته، كيف تحاسبه على شيء ما علمته إياه، ما عرفته إياه، ما عرفته كيف فعله. المهم، فالطفل قد يكون معذورا، وربما نكون نحن المتهم الإيه الأول. طيب، ولذلك ماذا أقول هنا في الأخير؟ انظروا، ولا بد أن نحاسب أنفسنا قبل محاسبتهم. قبل أن تحاسبه وحاسب نفسك، ربما كنت أنت السبب. هذا الذي أقوله يا شباب، التفتيش. الإيه؟ التفتيش، فتش عن السبب والمحاسبة، حاسب نفسك قبل أن تحاسب الطفل، قبل أن تحاسب المخطئ، حاسب نفسك أولا، هل أنا بينت له؟ هل أنا كنت السبب؟ واضح؟ لأن كما قلت لكم، يعني انظروا هذه الجريمة الأخلاقية الكبيرة التي هي الشذوذ، هذه الجريمة الأخلاقية الكبيرة، هذه الجريمة الأخلاقية ربما كان من السبب؟ ربما كانت الأم هي السبب. الأم كيف؟ الأم جاءها الولد يشكو من خاله، فقالت لا 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 لا، خالك لا يمكن أن يفعل هذا. جاءه الولد، ربما كان الأب، جاءه الولد يشكو من ابن عمه الكبير، وقال إنه يفعل ما هي أشياء لا تليق. قال لا لا لا، لا تتهمه، هذا ابن عمك، هذا كذا، هذا كذا. فهمتم؟ أحيانا الأم مثلا لأنها تخاف أن يعاقب أخوها، أو تخاف أن لا يدخل عليها أخوها، فماذا تفعل؟ فتقول للولد لا أنت كاذب، خالك ما فعل شيئا، لأنها لا تريد أن تبدو أمام زوجها وأمام أهل زوجها أن إخوانها غير محترمين. فهمتم؟ فربما يكون السبب من؟ يكون السبب الأب والأم، وهذا الولد يعني هو اشتكى أو هو تكلم وما استمع إليه أحد. فهمتم؟ وما استمع إليه أحد. المهم، لا بد أن نحاسب أنفسنا قبل محاسبتهم. فقبل أن نحاسبهم على المخرجات، يعني أنت الآن تقول له أنت لماذا لا تهتم بكذا، أنت لماذا لا تفعل كذا، أنت لماذا كذا كذا كذا، أنت حاسب نفسك على العمليات. نحن اتفقنا قبل ذلك، هناك مخرجات وهناك إيه؟ عمليات. نعم، هذه المخرجات هذه التي ننتظرها في الأخير هي الثمرات أو النتائج. طيب، هذه المخرجات هي عبارة عن حصاد للعمليات، ما العمليات التعليمية التي أجريتها؟ ما العمليات التزكوية التي أجريتها؟ ما الأمور التي قمت بها؟ فهمتم؟ فهذه أنت لا تأتي اليوم تحاسبه على المخرجات وأنت لم تفعل ما ينبغي فيما يتعلق بالعمليات. مثلا كالذي قلنا عنه في المرة الماضية، أنت لم تفعل التأليف والمصاحبة، لم تفعل الترفق والملاعبة، لم تفعل التعاهد والمراقبة. أنت مثلا ما تتعاهده وما تراقبه وما تنتبه له، يترك ولده مثلا فترة طويلة في الشارع، ها؟ ثم يأتي يقول له من أين تعلمت هذه الأخلاق السيئة؟ يترك ولده فترة طويلة مع أصحاب السوء، ثم يأتي يقول له من أين تعلمت هذه الأخلاق السيئة؟ يتركه للهاتف وللتيك توك والفيسبوك وغيرها وإنستجرام، ثم يأتي يقول له من أين رأيت هذه الأشياء؟ من أين فعلت هذه الأشياء؟ من أين تفعلين يا بنت هذه الأشياء؟ يا سيدي أنت 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 السبب، لأنك أهملت التعاهد والمراقبة، التعاهد والمراقبة. طيب، هذا يا شباب إن حصل، لو أننا فعلنا التفتيش والمحاسبة أو انتبهنا لذلك، سيأخذ خطأ الطفل حجمه الحقيقي. حجمه الحقيقي. اليوم نحن كيف نرى خطأ الطفل؟ نرى خطأ الطفل خطأ كبير، وأنت فعلت وأنت 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 وأنت، لكن في الحقيقة، في الحقيقة لو عرفت أن هذا الطفل إنما اكتسب ذلك من غيره، ستشفق عليه أكثر مما تغضب منه. ولذلك قلنا مرارا وتكرارا لو تذكرون، من لا يفهم لا يرحم، من لا يفهم لا يرحم. أنت إن لم تفهم ما السبب قد لا ترحمه. وقلنا مرارا وتكرارا، الرجل كلما اتسع علمه كلما اتسع حلمه، كلما علم الإنسان يزيد، يزيد إيه؟ حلمه، يزيد صبره، تزيد رحمته. فأنت إن لم تفهم لن ترحم، وكلما اتسع حلمك، علمك كلما اتسع حلمك، تكون حليم، تكون صبور. طيب، فهذا سيفيدنا في ماذا سيفيدنا؟ هذا سيفيدنا في أننا سنكتشف أن لدينا تقصير من نوع ما. لدينا تقصير، نكتشف أننا قصرنا بصورة أو بأخرى، وحينها سنباشر المحاولة الجديدة، المحاولة الجديدة للإصلاح أو التقويم أو التعليم، نباشرها بعزم أمضى وتفاؤل أكبر. بعزم أمضى يعني بعزم أقوى، بعزم أقوى وبتفاؤل أكبر، بتفاؤل أكبر. طيب، هذا ما نسميه التفتيش والمحاسبة، واضح؟ طيب، ننتقل بعد ذلك لأمر آخر، وهو التبيين والمعاتبة. كالعادة نحن أمام كلمتين، كلمة التبيين وكلمة المعاتبة. طيب، لماذا التبيين والمعاتبة؟ نقرأ سويا. لأن الكثير من الأطفال ربما لا يستبينون موضع الخطأ بالضبط، ربما لا يستبينون موضع الخطأ بالضبط. يا بنتي انظري في كتابك أو انظري على السبورة. نعم مستعان. لماذا التبيين والمعاتبة؟ لأن الكثير من الأطفال ربما لا يستبينون موضع الخطأ بالضبط. هو ما يعرف أين موضع الخطأ. أقول له أنت أخطأ، فيما أخطأ؟ أين أخطأ؟ هو لا يستبين أصلا، ما يعرف أصلا أين الخطأ. ولذلك يكرر الخطأ. ولا بد في التبيين حينما أبينه من تبصيرهم بمواطن ضعفهم والتهديدات التي تواجههم والتي تتسبب في إيقاعهم في الخطأ. لا بد من تبصيرهم بمواطن ضعفهم والتهديدات التي تواجههم والتي تتسبب في إيقاعهم في الخطأ. ولا بد من المناقشة والمحاورة وسماع الطفل بنفسه فيما يخص أسباب مشكلته وما يحمله على الوقوع فيها. والتبيين لا بد من أن يتضمن وضع بدائل مناسبة أو ما نسميه السماح بالمتاح من المباح، السماح بالمتاح من المباح. فالوقوع في كثير من المحظور كثيرا ما يكون سببه التعسف في منع أو تعسير كثير من المباح الميسور. وفي المعاتبة لا بد من العزف على وتر المحبة بتقديم العتاب على العقاب، وإشعار الطفل أنه عظيم في أعيننا ولا ينبغي أن يخيب ظننا فيه، وأنه حبيب إلى قلوبنا ولا ينبغي له أن يحزننا أو يغضبنا، ليدرك الطفل أننا لا نحب معاقبته أصلا ولا نلجأ إلى ذلك إلا مضطرين، لا نلجأ إلى ذلك إلا مضطرين. وفي رأيي أن الوعظ أقرب إلى التبيين والمعاتبة منه إلى التعنيف والمغاضبة. فمن المهم تذكير الطفل بالعواقب السيئة لأخطائه وإشهاده إياها وتخويفه مما سيترتب عليها من حسرة وحرمان وخيبة وخسران. وقد أوصى الله عز وجل بالوعظ كوسيلة من وسائل التقويم والزجر، فقال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وفي هذه المرحلة لا بد من التمرير والتغافل والمسامحة، فتصل للطفل رسالة رقيقة بأننا لأخطائه منتبهون لكننا متسامحون. والتدقيق الشديد لا يصلح مع الطفل، فهناك أمور ينبغي أن تمرر ويتغاضى عنها ولا يمكن أن نتوقف معها نفس الوقفات في كل مرة، لأن الطفل في مرحلة تزكية وتمرين، والمتوقع منه أن يكون كثير الخطأ، بل لو لم يخطئ كثيرا لما كان طبيعيا. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقومه يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم أو فيغفر الله عز وجل لهم في رواية أخرى. هذا فيما يخص الكبار، فما بالكم بالصغار. طيب، هنا نقاط مهمة. التبيين، ما الذي نقصده بالتبيين بالضبط؟ المرة الماضية قلنا التفتيش، تفتيش بمعنى الاستبانة. طيب هذه المرة التبيين، يعني يوم هذا الطفل أخطأ أو هذا الإنسان أخطأ، أنت دائما تقول: أنت أخطأت سأعاقبك على كذا، أنت أخطأت سأحاسبك على كذا. لا، انتظر أصلا، انتظر ابتداء. هل بينت له موضع الخطأ؟ وربما يعرف موضع الخطأ. مثلا أنت تقول له: أنا غاضب منك. لماذا أنا غاضب منك؟ لأنك تعاملت مع خالك بطريقة غير جيدة. تعاملت مع خالك بطريقة غير جيدة، أنت لم تكن مؤدب في التعامل مع عمك. فيما؟ ما المشكلة؟ أنت قلت له الكلمة الفلانية. أنا ما أدري أبي أن هذه الكلمة مشكلة، نحن أصحابي يقولونها لي في المدرسة وأنا أقولها لهم في المدرسة ولا مشكلة. فهمتم؟ يعني في أوقات، هل هذه استبانة أم إبانة؟ هذه إبانة. نعم، أنت تبين له، إنما الاستبانة أنت في المرة السابقة تستبين منه لماذا فعلت ذلك، أما هذه فهي إبانة، أنت تبين له أين موضع الخطأ بالضبط. ليس هذا فحسب، أن البعض يقول له: لا، أنت أخطأ لأنك قلت هذه الكلمة التي لا تليق أو فعلت هذا الفعل الذي لا يليق. طيب هذا جيد، هل هذا يكفي؟ لا، لابد أن تقول له: أتعرف لماذا فعلت ذلك؟ أتعرف لماذا قلت ذلك؟ لأنك تصحب أولاد غير مؤدبين، فتكتسب منهم أخلاق غير جيدة وأنت لا تشعر، لأنك للأسف الشديد أخلاقك تتأثر بمن حولك. فإن كان أصحابك هؤلاء يعني لسانهم ليس بمؤدب، ألفاظهم ليست محترمة كما ينبغي، فأنت ستفعل مثلهم دون أن تشعر. بماذا فعلنا هنا؟ نحن لم نذكر له موضع الخطأ فقط، لم نبين الخطأ فقط، وإنما بينا سبب الخطأ. فهمتم؟ يبقى مهم أن تبصره أو تبين له سبب الخطأ، موطن الضعف. أنت مشكلتك أنك ضعيف، إن كنت في صحبة هذه الصحبة تؤثر فيك. أتعرف يا بني لماذا جاءك ذلك؟ لأنك مثلا تتابع هذا التيك توك كثيرا. وهؤلاء الذين على التيك توك شباب تافهون وربما غير مؤدبين، لذلك فأنت لا إراديا يعني تتأثر بهم، فهمت؟ مثلا تقول له أنت مشكلتك أنك شخص لطيف واجتماعي وتحب الناس، فأنت تختلط بهم لكن لا تنتبه إلى الأثر السيء الذي يأتي إليك من خلالهم، فهمتم؟ يبقى في التبيين، يبقى نحن في المرة الماضية قلنا التفتيش والمحاسبة، هذه استبانة، ها؟ استبانة. طيب أما الآن فهذا تبيين ومعاتبة، هذه إبانة، أنا أبين له خطأه، ولا أبين الخطأ فقط بل أبين له سبب الخطأ. أنت يا بني إنما فعلت ذلك، أنت يا فلان إنما فعلت ذلك لأنك فيك المشكلة الفلانية وعندك نقطة الضعف الفلانية، فهمتم؟ هذا مهم. ثم بعد ذلك لا بد من المناقشة والمحاورة، فهو يقول لك مثلا لكن أنا لست كذلك تماما، أنا في الحقيقة لا، أنا لا أتأثر. لا، لا بد أن تناقشه وتحاوره، لا بد أن تستمع إليه، أن فقط لا تبين له وتتركه هكذا، لأنه ربما لا يكون غير، ربما لا يكون مقتنعا، ها؟ ربما يرى أنه لا، كلامك نعم يعني ربما يكون صوابا لكن ليس الأمر كذلك، بلا بد من المناقشة والمحاورة. طيب نقطة أخرى يا شباب، يبقى انتبهوا في التبيين، ها؟ يبقى أنا أبينه، أبين أول شيء أبين الخطأ، موطن الخطأ، أين الخطأ، وأبين سبب الخطأ، ها؟ وأحاوره وأناقشه حول هذا الخطأ، ها؟ طيب النقطة الرابعة المهمة، البدائل المناسبة. الإيه؟ البدائل المناسبة. هذا ما نسميه السماح بالمتاح من المباح، تفهمونا؟ تفهمونا؟ السماح من سمح، سمحت له، المتاح الشيء الميسور الموجود. أنا أقول مثلا أسألك هل هنا ماء؟ تقول نعم الماء متاح موجود هنا. أسألك مثلا هل هنا مثلا سوبر ماركت؟ تقول نعم هنا متاح سوبر ماركت، يبقى متاح يعني موجود. طيب يبقى السماح بالمتاح، ها، من المباح. المباح تعرفون المباح، هذا مباح لك يعني تفعله لا بأس. ما هذا الكلام؟ ما الذي يحصل في بعض البيوت؟ في بعض البيوت مثلا البنت بطبيعتها تحب الزينة، تحب الزينة، قال الله أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وتحب أن تبدو جميلة. يعني ربما نحن كرجال ما يعني ما نتفهم ذلك، لكن هذا في طبيعة المرأة، هي تحب الزينة وتحب أن تبدو جميلة وتحب دائما الجمال، يعني تحب التأنق وتحب الجمال وتحب هكذا، تحب ألوان زاهية، إن كان عندها مثلا كشكول تحب أن تستعمل الألوان، تحب أن تضع هكذا عليه ورود. فالمرأة في يعني تحب الزينة، تحب الجمال، لأنها أصلا من الزينة، زينة للناس، فهي المرأة زينة، هي المرأة من زينة الدنيا، وهي تحب الزينة. أو من ينشأ في الإيه؟ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يحب الأثواب، تحب الأثواب الجميلة، تحب الحلي، تحب الميك اب أو هذه الأشياء، هي تحب ذلك المرأة. فما الذي يحصل في بعض البيوت؟ في بعض البيوت مثلا تكون البنت مثلا عمرها 9 سنوات أو 10 سنوات، في هذا السن هي تبدأ تلاحظ أنها كأنها أنثى، فهي تحب أن يعني تسرح شعرها، ها؟ تحب أن تضع بعض الميك اب الخفيف أو هكذا أشياء، وتلبس ملابس جميلة، وتحب أن يثني أهلها على جمالها، فيقول الوالد ما شاء الله ما هذا الجمال، أو تقول الأم تبارك الله سيكون حظه جيد الذي تزوجك، يعني تحب هكذا أشياء، يعني الأنثى تحب ذلك. طيب فما الذي يحصل؟ بعض البيوت، بعض البيوت وخصوصا المتدينين يقولون لا، هذا قلة أدب، هذا ليس من الاحترام، أنت طفلة صغيرة كيف تضعين ميك اب هذا الذي يضعه الكبار؟ كيف تفعلين؟ طيب هي تضعه في البيت، هي لا تضعه في الشارع، هي تضعه في إطار حلال، فهمت؟ في إطار إيه؟ حلال. فنحن لما نمنع الحلال نضطر الشخص إلى الحرام، هذا ما أسميه السماح بالمتاح من المباح. يعني أنت لو سمحت بالحلال ستغلق أبواب الحرام. اليوم مثلا لما عسروا على الشباب الزواج، عسروا الزواج، أصبح تكاليفه كثيرة ويعني أموره باهظة، لجأ الشباب إلى الحرام. اليوم مثلا كثير من الأشياء الحلال لما عسروها ولما أغلقوها أبواب الحلال اضطروهم إلى الحرام، وهذا يريد أعداء الله. مثلا أنا أقول الإنسان بطبيعته يحب الإيقاع، الإيقاع يعني حتى نحن أطفال صغار أمهاتنا حينما كنا يهددننا أو يلاعبننا يقولون أناشيد إيقاعية، مثلا عندنا في مصر قطتي صغيرة اسمها نميرة، هكذا يعني الطفل يحب ذلك. ليس الطفل، الإنسان يحب الإيقاع، يحب الإيقاع. طيب لكن ما هو المحرم؟ الموسيقى، الموسيقى محرمة، الكلمات المشتملة على محرمات محرمة. طيب ما المشكلة فأن يسمع أناشيد ليست بموسيقى كلماتها طيبة، مثلا كرجال ما يستمعون للنساء، مثلا يكون رجل هكذا ينشد أو حتى امرأة تسمع إلى امرأة، لا مشكلة. لكن ما الذي يحصل في بعض البيوت؟ يقولون لا، هذه الأناشيد ليست جيدة، وهذه الأناشيد حرام، وهذه الأناشيد تشغل عن القرآن، وهذه الأناشيد هكذا، لا 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 تستمعوا للأناشيد. فلما يغلقون عليهم باب الحلال يذهبون الحرام، فهو يعني لن يستمع أناشيد، بعد ذلك سيستمع أصلا الأغاني بالموسيقى والأغاني الرومانسية وهذه الأشياء، لأنه أغلق عليه باب الإيه؟ الحلال، أغلق عليه باب الحلال. نعم، من الحلال الآن أن تخرج البنت مثلا أو تخرج المرأة يعني تتنزه قليلا في أجواء آمنة، ها؟ من الحلال أن مثلا يعني أشياء كثيرة موجودة. فما الذي يحصل لما نغلق باب الحلال؟ نحن نفتح أبواب الحرام، افهموا ذلك جيد. أنت إذا أغلقت باب الحلال فتحت باب الإيه؟ الحرام. لذلك أنا دائما أوصي بما أسميه السماح بالمتاح من المباح، اسمحوا بما هو موجود ومتاح مما أباحه الله، اسمحوا بما هو موجود ومباح ومتاح مما أباحه الله عز وجل، السماح بالمتاح من الإيه؟ من المباح. طيب لماذا تكلمت في ذلك؟ لأن نعود هذا الطفل الذي سنبين له، أو المخطئ الذي سنبين له، نحن نبين له الخطأ ونبين له سبب الخطأ ونساعده على أن يعرف موطن الضعف الذي لديه ونناقشه ونحاوره، والرابعة نوجد له البديل المناسب، نوجد له البديل الإيه؟ المناسب. يعني مثلا هذا الولد نقول له أنت المشكلة في أنك كذا وكذا وكذا، وصاحب نحاول أن يكون له صحبة أخرى، يعني أنت تنهاه عن صحبة السوء توجد له صحبة أخرى تصاحبه أنت، ها؟ أنت تصاحب الأم ابنتها، يصاحب الوالد ولده، فهم؟ أنت ما تقول له ابتعد عن صحبة السوء ثم تتركه في الشارع، ها؟ لابد أن توجد له البديل المناسب، البديل المتاح المناسب. ولذلك أنا ألاحظ هذا كثيرا، كثير من الآباء والأمهات يشتكون من صحبة السوء مع أولادهم وبناتهم، ها؟ وهو لا يريد أن يصحب ولده أو بنته أصلا، يعني ما يجالسه، ما يسامره، ما يضاحكه، ما يسأل عنه، ما يهتم به، ثم يأتي يقول له لماذا تصحب صحبة السوء، لماذا تسير مع أصحاب السوء، لماذا تفعل كذا؟ يا سيدي أنت لم توفر له بديلا مناسبا، فهمت؟ فالآن هذا الإنسان الذي أخطأ أنت لم توفر له البديل، فهذه نقطة مهمة. يبقى في البيان أنت تبين له البديل المناسب، تقول له لا بأس أنت أخطأت لأنك صاحبت هذه الصحبة، فممكن أن لا فلان، ما رأيك في فلان؟ هذا إنسان جيد، أعرفك عليه ويكون بينك وبينه علاقة طيبة، لا بأس. فتوجد له البديل الإيه؟ المناسب، توجد له البديل الحلال، البديل الحلال. مثلا هو يقول لك أنا أحب أن أشاهد مباريات الكرة وكذا وأريد أن أشاهد مباراة الكرة، قل له لماذا تشاهد؟ العب كرة، أنا سأتيك بكرة أشتري لك كرة والعب كرة، لأن اللعب أفضل له من المشاهدة والمتابعة لأولئك الفساق أو غيرهم، لا بأس العب الكرة، فهمتم؟ فليس ليس ليس ليست الإبانة فقط في أن تبين له الخطأ أو تبين له سبب الخطأ أو تناقشه وتحاوره، لابد أن تبين له البديل المناسب، البديل المناسب، السماح بالمتاح من المباح. طيب هذا التبيين ماذا عن المعاتبة؟ المعاتبة نقول لا بد من العزف على وتر المحبة بتقديم العتاب على العقاب. هذه نقطة مهمة، كثير من الناس يتعجل، لا بد من تقديم العتاب على العقاب. طيب أنتم تعرفون معنى العتاب؟ عاتب، ما معنى عاتب فلان وفلانا؟ هو دائما العتاب يكون بين الأحباب، لأنهم أحيانا يقولون لا عتاب بين الأحباب، هذا الكلام غير صحيح. نعم ربما يعني يكون لا عتاب، مثلا يعني لا عتاب سيء أو لا عتاب ضار بين الأحباب، إنسان إذا كان يحب إنسان فلا عتاب. طيب أنا أوضح لكم مثلا، الآن أنا كنت مثلا طيب لا بس نحكي موقف من السيرة أفضل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم عذرا سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان، سيدنا عمر بن الخطاب أمنا حفصة، بنت عمر بن الخطاب، سيدة حفصة، لما مات عنها زوجها، فكانت هذه من عادتهم، يعني من عادة العرب، وكانت عادة جميلة، كان الواحد منهم لا يأنف ولا يجد مشكلة في أن يعرض ابنته على صاحبه، يعني يجد إنسان صالح فيقول له والله إن أردت الزواج بنتي مناسبة، إن مثلا يقول لفلان هذا لصاحبي هذا أنت إن أردت الزواج فأختي مناسبة. فهذا كان عندهم، وكان خلقا جيدا، يعني كان خلقا جيدا، وكانوا ما يعني ما يغضبون، ما يكون مشكلة. فسيدنا عمر لما مات زوج يعني أمنا حفصة، فمن أصحابه؟ أعز صاحب له هو سيدنا أبو بكر، ثم سيدنا عثمان. فعرضها على سيدنا أبو بكر فسكت، لم يرد سيدنا أبو بكر، إيه لم يرد، ها طيب. ولما عرض على سيدنا عثمان ماذا فعل؟ قال بدا لي ألا أتزوج في يومي هذا، يعني هو اعتذر له بأدب وقال له أني يعني الأمر لعله لا يناسب، تمام. طيب هل غضب منه؟ ما غضب منه، أنهم كانوا أناس يعني عقلاء، يعني هو هذه ليس فيه مجاملة، الزواج هذا ليس فيه مجاملة. أقول لا أغضب صاحبي، لا بأس أتزوجها، وهو لا يعني غير مستعد للزواج، هذا ليس فيه مجاملة. فهو سيدنا عثمان أجاب بذلك. طيب سيدنا أبو بكر هل أجاب؟ ما أجاب، حتى الآن سيدنا أبو بكر ما أجاب. فوجد سيدنا عمر في نفسه عليه، ما معنى في وجد في نفسه عليه؟ يعني حزن، دخل الوجد في قلبه حزن. لماذا؟ لأنه يحب سيدنا أبو بكر، هو أحب إليه، وفي نفس الوقت وفي ذات الوقت هو سيدنا أبو بكر لم يجبه، فكأن هذا كأنه يبدو أنه عدم اهتمام به أو عدم احترام له، تمام. طيب فماذا يحصل الآن؟ الآن سيدنا عمر كأنه غاضب أو كأنه حزين من هذا الذي فعله سيدنا أبو بكر. طيب إن ذهب سيدنا أبو بكر عذرا سيدنا عمر إلى سيدنا أبو بكر وقال له يا أخي أنت حبيبي وصاحبي في الحقيقة، بصراحة أنا ما كنت أتوقع منك أن تفعل كذا لما قلت لك كذا، هذا هو العتاب، أن يكون هذا الشخص يخطئ أو يفعل شيء أنت تظنه خطأ، لكن أنت تذهب تعاتبه. ولذلك دائما العتاب ليس عقاب، بل العتاب لا يكون إلا بين الأحباب، فهمتم؟ يبقى العتاب ليس بعقاب، لأن هناك من الناس من يحول العتاب إلى عقاب. تأتي لصاحبته أنت لم تسألي عني أمس، وأنت كذا، وأنا كنت متعبة، وأنت 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 أصلا لا تعتنين بي، وأنت لا تحبيني أصلا، وأنت تفعلين هذا كثيرا، كأنها تجلدها بالكلمات. ثم تقول أنا أعاتبك لأني أحبك، هذه ليست معاتبة، هذه معاقبة. العتاب يكون رقيقا، العتاب يكون فيه محبة وتأسف. أنت تقول له أنا أحبك وما كنت أتوقع هذا منك، فقط أنا تألمت كثيرا لأنك لم تفعل كذا. لكن بعض الناس يعاقب لفظيا ويتصور أنه يعاتب، يعني تأتي تقول لها أنت فعلت كذا وفعلت كذا، وهذه ليست أول مرة، وأنت كثيرا ما تفعلي ذلك، وأنت في الأصل لا تحبينني، وأنت تحبين هذه أكثر مني، أنت تأخذين لكنك للأسف الشديد حينما أطلب منك لا تفعلين، وأنت وأنت وأنت. ثم تأتي يعني صاحبة هذه تتألم مما قالت، فتقول لها لا عليك، إنما كنت أعاتبك. هذا ليس عتاب، هذا عقاب. يعني لا، يعني ليس من الضروري أن يكون العقاب بالضرب، هذا 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 عقاب بدني، لكن هناك عقاب نفسي، هناك من الكلمات ما هو أشد من الأصوات، صوت صوت هذا، هناك من الكلمات ما هو أشد من الأصوات، من الكلمات ما يجرح، ما يؤلم، يؤلم كلام يجرح هكذا، كأن الإنسان أمسك سكينا وجرحك، إنه جرح قلبك بكلماته الإيه القاسية، أو كلماته العنيفة، أو كلماته الشديدة. فهي تقول إنما كنت أعاتبك. لا، الصواب في الحقيقة أنت كنت تعاقبيها لا تعاتبيها، فهمتم؟ يبقى العتاب دائما يكون رقيق، والعتاب فيه تأسف، والعتاب فيه عزف على أوتار المحبة، فهمتم؟ طيب، إن قالت لها أنا في الحقيقة أحبك وتعجبت كثيرا كيف فعلت ذلك، أنا أعلم أنك تحبينني لكن هذا الأمر ضايقني، هذا هذا والعتاب الرقيق. ولذلك يقولون العتاب يصفي النفوس. إيش يفعل في النفوس؟ يصفي النفوس، كأن هذه النفس ليست صافية فهو يصفيها. فحينما تدخل عليها بلطف هكذا وتقول أنا أحبك وفي الحقيقة ما توقعت أن تفعلي ذلك، أنت مكانتك عندي كبيرة، وأنا في الحقيقة تألمت كثيرا لأنك فعلت هذا، وتقول لها لا والله أنا أحبك وأحبك كثيرا، والله أنا ما أحببت أمس أن أغضبك، أنا كنت في كان عندي مشكلة، كانت أمي مريضة وكنت مشغولة معها، سامحيني. فتقول لها لا بل سامحيني أنت، أنا لأني ظننت بك ذلك. فالعتاب يصفي ليه النفوس. نعود لموقف سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. سيدنا أبو بكر ماذا فعل؟ وهذه النقطة. أنت إن فعلت شيئا ما مع صاحبك، ها، أو مع صديقك، أو مع أخيك، أو مع من تحبه، وهذا الشيء أنت شعرت أنه خطأ وشعرت أنه سيحزنه، لكن أنت كان عندك سبب، أنت الذي تذهب إليه وتذكره، فماذا حصل؟ سيدنا أبو بكر ذهب لسيدنا عمر فقال له أما والله ما أجبتك رغبة عنها. يعني قال له لا تتصور أنني حينما عرضتها علي أنني سكت لأنني لا أحترمك أو لا أحبك أو لا أحترم ابنتك، لا، وإنما ذكرها أمامي رسول الله فما أحببت أن أفشي سره. لأنه كان قبل أن يعرض عليه سيدنا عمر أمنا حفصة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع سيدنا بكر صاحبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه كان يقول مثلا يا أبا بكر ما رأيك في أن تزوج حفصة، الآن أصبحت ليست زوج وهذا سيكون تطيبا لخاطر عمر، فهمتهم؟ ما كانوا ينظروا للزواج بهذه النظرة التي ننظر إليها، هو بدل أن يكون يقول أنا أرعاها وأهتم بها وهكذا لا تكون زوجتي، فهمتم؟ لأنه ما كانوا يرون الأمر كما نراه الآن، كان يرى هذا من البر بصاحبه، كان يراه من البر بصاحبه، كان يرى هذا من إكرام أخيه أو من إكرام صاحبه، إنه ما يترك ابنته هكذا ليست ذات زوج، لا، تكون في تحت رعايته وفي مسؤوليته ويحسن معاملته. فكانوا يرون هذا من البر ببعضهم البعض، نحن الآن مفاهيمنا تغيرت، لكن كان هكذا الأمر. فما الذي حصل الآن؟ هل كان سيدنا أبو بكر معذور أم غير معذور؟ كان معذور، وبين عذره لمن؟ لسيدنا عمر. فذهب ذاك الذي في صدر سيدنا عمر، فهمتم؟ يعني إذن دائما العتاب، يبقى هذه قاعدة مهمة، العتاب لا يكون إلا بين الأحباب، انا الان انسان لو فعل لو كان لو هناك انسان لا احبه ها ففعل شيئا سيئا لماذا اعاتبه؟ ساعتزله لا اتعامل معه. لكن في الحقيقه انت من تعاتب؟ تعاتب من؟ تعاتب من تحب. انا الان بعضكم مثلا اقول يا بني اين انت اين غبت؟ لماذا انت لا تركزين؟ لماذا تنامين؟ لماذا؟ لانني اهتم بك، اهتم بك انت كولدي كابنتي ها. لكن انا لو لا اهتم بك نم كما تشاء مثلا، تكوني هناك وتنامي، نامي نامي، وربما اتيك بغطاء اغطيك ها، نامي واشبعي نوما. انت ما تشغليني، فهمتي؟ انت ما تشغليني، تنامين تصحين تستفيدين لا تستفيدين، انا لا يشغلني الامر، فهمت؟ فدائما الذي يعاتبك الذي يحاسبك هذا يحبك، هذا يحبك. الذي ينبهك لعيبك يحبك. لذلك سيدنا عمر كان يقول رحم الله رجلا اهدى الي عيوبي، انظر يقول ايش؟ اهدى الي عيوبي. هذا الذي يخبرك بعيوبك، يخبرك بالقصور الذي لديك، يخبرك بالمشكلات التي لديك، هذا كأنه يعطيك هدية، كأنه يعطيك هدية. ولذلك الذي يهتم بك هو الذي يهتم بمحاسبتك ويهتم بإيه؟ بمعاتبتك وربما حتى يعاقبك، لأنه يحبك ويخاف عليك ويريد لك الخير. لكن كما قلت أنت الآن مثلا أخطأت خطأ ما، أو كما قلت مثلا أنت الآن لا تنام، أنت الآن لا تركز، أنا ممكن أتركك، ها هيا نام كما تشاء، افعل ما تريد، أنا لن أتضرر في شيء. لكن إن كان هذا الشخص يحبك يهتم لأمرك فهو سيحرص على أن يعاتبك. ولذلك كما قلنا العتاب لا يكون إلا بين الأحباب، العتاب لا يكون إلا بين الإيه؟ الأحباب. والعتاب يصفي الإيه؟ النفوس. أنت حينما تعاتب صاحبك كأنما تريد أن تصفي نفسك مما علق به أنت نفسك مثلا فيها شيء أنت تصفيها. طيب لماذا أقول هذا يا شباب؟ لماذا أقول هذا؟ لأنني أريدكم حينما تتعاملون مع خطأ الطلاب، حينما تتعاملون مع خطأ الطلاب لا تنسوا أنهم أحباب، لا تنسوا أنهم إيه؟ أحباب. فأنت ممكن تذهب له تقول له أنت فعلت وفعلت 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 وفعلت، وممكن تقول له يا بني أنا أصلا أحبك وأنا أرى أنك ما شاء الله مجتهد ومتميز ومؤدب، لكن في الحقيقة أنا ما كنت أتوقع منك أن تفعل كذا، هذا الذي فعلته لا يليق بك. انظروا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعبد الله بن عمر، قال له نعم الرجل عبد الله. يا الله ما أفضلك، ما أجملك، ما أكملك لو كان يقوم من الليل، لكن ينقصك فقط أن تقوم من الليل. انظر إلى الطريقة، انظر إلى الأسلوب، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، من الليل. فأنت حينما تدخل عليه لا تقول له أنت وأنت وأنت، تقول له يا بني أنا أحبك وأنا أريد لك الخير. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجه سيدنا أبا ذر في مسألة ما، فبدأها بقوله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر والله إني لأحبك فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. يعني لا تكن أميرا أو مسؤولا عن اثنين، لأنك ليس لديك القدرات الإدارية. هناك أناس هكذا، هو يكون يعني بأي شكل يريد أن يكون مسؤولا، يريد أن يكون مديرا، يريد أن يكون، يا سيدي ليست لديك هذه القدرة، هذا رزق ليس عندك، ليس في قسمتك. فقال له لا إيه؟ لا تأمرن على اثنين ولا تولين ماله يتيم. لماذا؟ هناك أناس أيضا إن أمسك بالمسؤولية المالية يضيق على من معه. كيف معنى يضيق؟ مثلا لو أنه مثلا بعضكم هي المسؤولة عن الطعام، فتقول نحن لماذا نأكل ثلاث وجبات، يكفي وجبة واحدة في اليوم لنوفر المال، نوفر المال هذا نتصدق به نفعنا، ليس نوفر المال لنفسه نتصدق به. فيجلسون اليوم يأكلون وجبة ويأتون في نهاية اليوم ما يركزون، يعني فالتدبير المالي بعض الناس التدبير المالي له لا يفهم التدبير المالي جيدا، فهم؟ فسيدنا أبو ذر كيف كان؟ كان زاهدا، زاهدا هو نفسه، ها ربما كانت تكفيه وجبة في اليوم، فلو كان مسؤول عن أحد وهذا الإنسان يأكل 3 وجبات أو يأكل كما تفعلون أنتم هكذا كل شيء يأكل كل بيه، ها يقول لا هذا إنسان غير طبيعي، لا أنت تأكل وجبة واحدة، فماذا سيفعل؟ سيضيق عليه، فهمتم؟ لأن الطعام والشراب والعادات الغذائية هي عادات، هي عادات، فهي في رأسك ليست في بطنك. أن في الحقيقة الجوع ليس في بطونكم، الجوع في إيه؟ في رؤوسكم. أنت إن لم تأكل هذه 3 مرات تشعر أن هناك في مشكلة. أنتم أصلا المحاضرة التي قبل الظهر مباشرة تكون مشكلة، لأنكم تقريبا كأن الإيه؟ الجلوكوز انتهى، أنتم تفطرون في الصباح وأنتم تنتظرون الغداء، فهذه الساعة كأنكم هذه التي يكثر فيها النوم. وإن جاء الظهر ولم تتناول الغداء تشعر أن هناك مشكلة، هناك شيء غريب، هناك في أزمة، إلا أن كنت صائما، إلا أن كنت صائما فأنت تعرف أنك صائم. لكن إن كنت تتوقع أن تأكل بعد الظهر ولم يجئ الطعام بعد الظهر، ما تفعل شيء، ما تركز في شيء، ما تقرأ شيء، لأن في الحقيقة الجوع ليس في بطنك، الجوع في رأسك. أنت الآن أنتم مثلا من عادتكم إن جلستم هذه تأتي بمقرمشات وهذه بمقرمشات تجلسون وتفعل، هذا إن لم يحصل أنت لست بجائع، الأمر في أين؟ في رأسك ليس في بطنك. ما أقصده أن هذه عادات تراعى، عادات تراعى، يعني أنتم مثلا كإندونيسيين أنتم تأكلون كميات قليلة لكن مرات كثيرة، يعني كمية قليلة مثلا الإفطار قليل من الناس هكذا، ها وشيء من الخفيف أو شيء هكذا، ثم ربما في الساعة 9 تأكل شيئا، 10 تأكل شيئا، مقرمشات تأكل بسكوت هكذا. نحن مثلا أو أنا أتكلم عن نفسي، نحن لا، أنا أكل مثلا 2 وجبات في اليوم فقط، لكن هاتين الوجبتين أفطر جيدا ومثلا أتغدى جيدا فقط، ما أريد هذا الذي في المنتصف والمنتصف وأنا ما يناسبني. فكل إنسان عنده إيه؟ عادات. أنا أجد أن ذلك لا يناسبني أنا شخصيا، يضيع الوقت، يعني ربما يعني يخرجك عن تركيزك. كل إنسان له عاداته الغذائية، فهمتم؟ فأنا الآن لو 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 مثلا لو كان المسؤول عني يطعمني 2 وجبات هل سيكون عندي مشكلة؟ ما يكون عندي مشكلة. لكن الذي اعتاد على 3 وجبات أساسية اللي هي نقول essential meals والسنيكس ان بتوين الوجبات الخفيفة في في في, في الوسط، هذا ستكون عنده مشكلة كبيرة. يعني نحن هنا مثلا المعلمين ربما يسمحون للأولاد أن يأكلوا، ونحن قد نسمح لكم أحيانا يأكل شيء خفيف هكذا في الإيه في المحاضرة، لكن في مصر هذا غير مسموح أبدا. لماذا؟ لأننا ليست هذه من عادتنا أصلا. من عادتنا نفطر جيدا لا بأس، ثم تتناول الغداء في موعده، والبعض يتناول العشاء أو لا يتناول العشاء حسب يعني عادات الناس، فهمتم؟ وكل إنسان له عادات. لماذا قلت ذلك؟ لأن مثلا لو كان هذا الإنسان زاهد فالتدبير المالي لا يكون مناسب لمن معه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معنى هذا أن سيدنا أبو ذر فاشل، حاشاه، ليس معناه أنه إنسان غير ناجح، حاشاه، لكن هاتين المسألتين لا تناسبانه. ممكن إنسان يسمع هذا الكلام يقول لا تأمرن على 2، لماذا؟ ما المشكلة التي عندي؟ أنت تقول أني كأني لا أصلح للإدارة، لا أصلح لأن أكون مديرا أو أكون أميرا. لا، هو يعلم أن النبي يحبه ويريد له الخير. لا تقول لأن مال 2، لماذا؟ هل أنا سارق؟ هل أنا غير أمين؟ هل أنا كذا؟ هو يفهم ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعني لا أتوقع أن هذا كان عند أبي ذر رضي الله عنه، لكن أقصد بالنسبة لنا مثلا بعض الناس هو لا يستطيع أن يحسب المال جيدا، ولا يستطيع أن يفصل بين ماله الشخصي وبين ماله إيه؟ مال غيره. فهذا مثلا إن تولى أن يجمع مالا للصدقة، فربما تدخل الأموال في بعضها، ها ربما يضيع منه مالها كذا، لا يعتني يعني. فهذا الشخص لا يناسب أبدا أن يتولى المال. لكن من يتولى المال؟ يتولى المال يكون إنسان دقيق ومتيقظ. أنت أعطيتني 100,000 روبية، 100,000 روبية هذه من حكمة، اكتبها، نعم هذا كيس أضع فيه المال الذي هنا، أما مال الخاص فهو في هذا الجيب. فهمت؟ يعني هناك ناس منظمون ومرتبون وعندهم الحس الحسابي، حس الإيه الحسابي، عندهم المهارات الحسابية. وهناك ما ليس كذلك، هناك من يأخذ المال يضعه في جيبه ويضع معه مال ويخرج من هذا يضع في هذا، يعني هناك من، وهناك من يأخذ المال ويقول لا آه نسيت، هناك من لا يقيد ولا يكتب. فهذا هل يصلح هذا لأن يتولى أمر المال؟ لا ما يصلح. هل هو معناه أنه إنسان غير صالح؟ لا، ليس معناه أنه إنسان غير صالح، هو غير صالح لهذه المهمة، غير صالح لهذه الإيه؟ المهم. المهم انظروا إلى الطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. فقدم ذلك لأنه سيقول له شيئا ربما يكون قاسيا على نفوس البعض. ولماذا يتقبل سيدنا أبو ذر بهذا الحب؟ لأنه يعلم أن النبي يحبه وأنه يريد له الخير. فمهما كانت الكلمات تبدو في ظاهرها قاسية أو تبدو صريحة، فهذا لا يشكل عنده فرقا أو لا يقلقه، لأنه يعلم أن النبي يحبه ولأنه إنسان عاقل. ولذلك يا شباب أنا أقول حينما تباشر العتاب، حينما تباشر العتاب لا تنسوا أنكم تعاتبوا أحباب أو تعاتبوا الأحباب، ها؟ يعني أظهروا للطلاب أنهم أحباب، يا بني أنا أحبك. ولذلك انظروا وفي المعاتبة لابد من العزف على وتري المحبة بتقديم العتاب على العقاب وإشعار الطفل أنه عظيم في أعيننا ولا ينبغي أن يخيب ظننا فيه. يا بني والله أنا أحترمك، يا بني أنا والله أتوقع منك الكثير، يا بني أنت مميز ما شاء الله، فلا تخيب ظني فيك، صراحة هذا الأمر خيب ظني فيك. وأنه حبيب إلى قلوبنا ولا ينبغي أن يحزننا أو يغضبنا، أنا أحبك فلا أحب أن تحزني أو تغضبك. ليدرك الطفل هذه النقطة المهمة يا شباب، هذه النقطة المهمة. لماذا نفعل ذلك؟ ليدرك الطفل أننا لا نحب أصلا معاقبته ولا نلجأ إلى ذلك إلا مضطرين. ليدرك أننا أصلا لا نحب العقاب ولا نحب أن نعاقبه، ولكن إن عاقبناه سنكون مضطرين لذلك، لأنه هو الذي اضطرنا إلى ذلك، هو الذي دفعنا إلى ذلك. فهمتم؟ لأن ما الذي يحصل حينما تبدأ بمعاقبته؟ هو يظن، هو ينسى أنه أخطأ، هو يظن أنك تحب أن تعاقبه، تحب أن تنتقم منه، تحب أن تؤذيه، فهو ينتقل إلى هذا مباشرة. وهذا المعنى الذي نذكره يا شباب هو تقريبا هو الذي في قول الله عز وجل فاعظوهن، فاعظوهن. ما هو الوعظ؟ الوعظ هو تبيين ومعاتبة في الحقيقة. عظوهن يعني ماذا يفعل معها؟ يقول لها أنت فعلت كذا وفعلت كذا، هذا خطأك وهذا الخطأ ربما وقعت فيه بسبب كذا، ويحاورها ويناقشها فيما يخصه، وربما يبين لها البديل ويعاتبها. يبقى أنا دائما أقول الوعظ أقرب إلى التبيين والمعاتبة منه إلى التعنيف والإيه والمغاضبة. البعض يتصور الوعظ أنت 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 أنا غاضب، هذا ليس الوعظ. إن الوعظ هدفه تحريك القلب، هدفه التنبيه. ها؟ فالآن أنا حينما أعظك مثلا، أعظك أنت الآن غافل أو أنت متكاسل، فأنا أعظك أقول لك لماذا تفعل هذا ولماذا كذا ولماذا كذا، هل هدفي التعنيف والمغاضبة أم التبيين والمعاتبة؟ تبيين والمعاتبة. فالوعظ هو أقرب إلى التبيين والمعاتبة منه إلى التعنيف والمغاضبة. الوعظ هدفه أن تذكر الإنسان بخطئه، أن تنبهه إلى خطئه، أن تشهده حجم خطئه، أن تخوفه مما سيترتب على خطئه من حسرة وحرمان وخيبة وخسران. فهمت؟ هذا هو الهدف. هدف الوعظ ليس هدف الوعظ أن تعيره أو أن تكدره، ها؟ أو أن تعنفه أو أن تغاضبه. لا، هدف الوعظ أن تبين له وأن تعاتبه. هدف الوعظ أن تبين له خطأه وأن تجعله يشعر بحجم خطئه وأن تنبهه لما سيترتب على خطئه. هذا الخط. أنت تماديت في إهمالك هذا. أنت يا بني لو واصلت هذا الذي تفعله من التقصير والإهمال ستندم أشد الندم. ستجد زملائك قد نجحوا وفازوا وتفوقوا وأنت تصاب بالخيبة والخسران والحسرة والحرمان. فهمتم؟ هذا هو هدف الوعظ أصلا. هذا هو هدف الوعظ. طيب، من الأشياء التي ننبه عليها في التبيين والمعاتبة أنه لا بد من التمرير والتغافل والمسامحة. لا بد من الإيه؟ ها؟ التمرير والتغافل والمسامحة. يعني لا يناسب مع الطفل، يعني انتبهوا لهذه المسألة، لأن بعض الناس يتعامل مع الطفل مثلا صاحب الثماني سنوات أو التسع سنوات كأن عمره 90 سنة، كأنه إنسان كبير وراشد وعاقل وعنده تعقل الفهم والإدراك وتعقل الضبط والإمساك. يا سيدي هو صغير. هل الآن الطفل في مرحلة تكليف أو في مرحلة تدريب؟ تدريب. طيب، هو طالما أنه يتدرب فلا بد أن تتصالح مع أنه سيخطئ، لا بد أن تتوقع أنه سيخطئ وسيخطئ كثيرا. ولذلك لا يناسب التدقيق الشديد. سيدنا أنس كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: خدمته 10 سنين فما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لي شيء تركته لما تركته، فإن لامني بعض أهله قال دعوه فلو قدر شيء لكان. ما معنى هذا الأمر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدقق معه كثيرا، لأنه لو أنه يدقق معه، ها، تعرفون معنى يدقق معه؟ يعني مثلا الطفل أمامه الآن فيجده يجلس هكذا، قل له اعتدل، بعد قليل يجده يلعب، لا تلعب في رأسك، بعد قليل ينظر، لماذا تنظر هناك؟ انظر في ورقتك، بعد قليل هو يشعر أنه محاصر كأنه في سجن. نعم، الطفل لا يناسبه التدقيق الشديد طوال الوقت. يعني ربما مثلا في وقت ما في الصلاة أن تقول له لا تفعل كذا في الصلاة مثلا، ربما يكون في يتعلم لا بأس، لكن لا يكون هكذا طوال اليوم. دائما بعض الأباء والأمهات يركزون مع الأطفال كثيرا: أنت لماذا وضعت حذائك في هذا المكان؟ ضع حذائك في المكان الآخر. أنت لماذا فعلت كذا في كذا؟ أنت. ما يناسبه. لا بد أن تتصالح مع أنه سيخطئ وتمرر بعض الأخطاء وتتغافل عن بعض الأخطاء، لا تتوقف مع هذه الأخطاء. أنت تتوقف فقط مع الخطأ الكبير أو المتكرر، الخطأ ليش؟ الكبير أو المتكرر. لكن هناك أخطاء صغيرة أو غير متكررة لا تتوقف معها كثيرا، لأنه كما قلنا في مرحلة تزكية وتمرين، والمتوقع منه أن يكون كثير الخطأ. بل لو لم يخطئ لا يكون هذا شيء طبيعي. من الطبيعي طالما أنه إنسان فإنه سيخطئ. ده نحن ككبار. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: أيوه، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، أو فيستغفرون الله فيغفر لهم. يعني نحن ككبار، النبي يقول صلى الله عليه وسلم: أنتم كبار ورغم ذلك ستخطئون وتذنبون. فلابد أن تتصالح مع ذلك، لابد أن تتفهم أنه طفل صغير وأنه من الوارد أن يخطئ، لابد أن تتفهم أن الطالب هذا الطالب سيخطئ، لكن أنت لا تذهب إلى هذا الخطأ، لا تدقق مع هذا الخطأ كثيرا، ولا تجلس تعاتبه وتجلس تدقق عليه. ولذلك كما قلنا لابد من التمرير، تمرر الأمر في أشياء تمررها لا تقف معه، والتغافل يعني تتصنع كأنك غفلت عنه كأنك ما رأيته، هذا معنى التغافل. فلذلك كما قلنا تصل للطفل رسالة رقيقة بأننا لأخطائه منتبهون، أنا أخذت بالي من الخطأ لكننا متسامحون. لذلك التسامح، فهذه نقطة مهمة. طب هذا التسامح مع الأخطاء الكبيرة؟ لا. مع الأخطاء المتكررة؟ لا، هذا لا يناسب مع الأخطاء الكبيرة المتكررة. مع الأخطاء التي يؤذي فيها غيره؟ لا. فهمتم؟ فهناك أنواع من الأخطاء لا يناسب معها التغافل أو التمرير أو المسامحة. فهمتم معنى التمرير؟ التمرير يعني مرر الأمر، لا تتوقف عنده، كأنه يأتيك هكذا مرره لا توقفه. طيب التغافل كأنك ما رأيته، أنت رأيته تغافل لا تعلق. طيب المسامحة، نعم يا بني أحسن الله إليك، ثم تواصل، فهو تصله رسالة أنك عرفت خطأه، لكن لا تدقق معه. أحيانا كما قلنا يكون نظرة هكذا، هذا مثلا لو أن أحدكم مثلا يتكلم مع زميله تنظر هكذا ثم تواصل، تواصل، لأنك لو وقفت مع كل مرة هكذا أنت لن تستطيع، يمكن ليس كل مرة استفعلك. فهناك أشياء تمررها، لو كانت مثلا كما قلنا عابرة، لو كانت غيره متكررة، لو لم تكن كبيرة، فأنت تحتاج إلى أن تمررها، لا أن تتوقف معها كثيرا. فهمتم يا شباب؟ فلذلك هذا مهم، هذا الذي نقول عنه هو إيه؟ التمرير والتغافل والمسامح. إذن نحن ماذا فعلنا الآن؟ قلنا لابد من السادسة، النقطة السادسة، التفتيش والمحاسبة. نعم نحن نفتش ونحاسب أولا. طيب بعد ذلك التبيين والمعاتبة. طيب بعد التبيين والمعاتبة إلى أين نذهب؟ هنا يأتي تهديد المغاضبة. يعني أنت فتشت عن السبب وحاسبته فاستبنت منه، طيب ثم مارست الإبانة فبينت له الخطأ وسبب الخطأ، بصرته بسبب الخطأ وبينت له الكثير من الأشياء، وعاتبته عتابا رقيقا رفيقا، وتغافلت وتسامحت أكثر من مرة، هنا نذهب إلى التهديد والمغاضبة. هنا نأتي إلى التهديد والمغاضبة. هنا لا يكفي ذاك الذي مر، لأن هذا كله كان، نقول هذا هو ما قبل مرحلة العقاب. قلنا لا عقاب إلا بعد عتاب، فهذا كأنه كان مرحلة العتاب، فكان الحساب كان العتاب، والآن سندخل إلى العقاب. حتى لو بعضكم نسي كل هذه الأشياء فبالترتيب هكذا: حساب فعتاب فعقاب، محاسبة فمعاتبة فمعاقبة. هل هذه المعاقبة ستكون هكذا يعني تدخل مباشرة إلى الفعل الفلاني؟ لا، المعاقبة هذه أيضا لها ثلاث صور. المعاقبة لها ثلاث صور، ثلاث مراحل. الأولى التهديد والمغاضبة، تهدده قوليا وتظهر أنك غاضب. إذن هل التبيين والمعاتبة كان فيه غضب؟ لا تظهر أنك غاضب أو لا تغاضبه. طيب وهذا كأنه عقوبة قولية. بعد ذلك أيوة التباعد والمجانبة، الهجر. هو يجلس هنا مثلا، وجدت ويجلس في الغرفة، تخرج إلى غرفة أخرى، يعني تظهر له أنك غاضب منه، لا تحب أن تجالسه أو تكون معه. فهم؟ فهذا التباعد والمجانبة، فعظوهن واهجروهن، هذا كأنه الهجر، كأنه الهجر. يبقى هنا كان التهديد والمغاضبة، ثم التباعد والمجانبة. طيب ثم في الأخير واضربهن، التهذيب والمعاقبة البدني. فهذه يبقى هناك الحساب ثم العتاب ثم العقاب، والعقاب هذا يكون على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي التهديد والمغاضبة، تهدده: والله لو فعلت هذا مرة أخرى سأفعل كذا وأنا غاضب منك. طيب لم يفلح. التباعد والمجانبة، الهجر. لا تجلس معه لو سمحت، لا تجلس معي، سيء، إما أن تخرج أو أخرج، لا نجلس سوي. لم يفلح، تذهب إلى التهذيب والمعاقبة البدنية، أضربهن. هل هذا الضرب هو التعذيب؟ ولذلك أنا قلت التهذيب لا التعذيب، التهذيب لا التعذيب، لأن التعذيب هذا يضربه يؤلمه، لا، هو هدف الضرب التهذيب، أن يهذبه، أن يجعله مهذبا، أن يهذب أخلاقه، أن يحسن أخلاقه، أن يصلح أحواله. فهمتم؟ فهذه المراحل الخمسة، أو هذه النقاط الخمسة في التقويم، النقاط الخمسة في التقويم. نحن أنهينا الحساب والعتاب، ثم بعد ذلك إن شاء الله في المحاضرة التالية نتحدث عن العقاب وصور العقاب ومراحل العقاب وبعض التوصيات فيما يخص ذلك العقاب إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.